مساحة حرة.
تنضم إلينا إذن في الاستوديو ناندا محمد الممثلة المسرحية والممثلة بشكل عام والحائزة على وسام الشرف الفرنسي من رتبة فارس.
نعم يمكن نقول لك أول شيء قبل ما نقول من أنت ولأنه نحن بنعرفك ألف ألف مبروك.
مبروك فيكم. نعم. صباح الخير عليكم.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. كل ما التقينا معك هيك بتكوني حاصلة على شيء.
الحمد لله.
بس لا هيدا يعني أكيد تكريم وشرف من قبل وزارة الثقافة الفرنسية من قبل أعلى المراتب أنتم نح ممثلة وأيضا سورية وعربية كمان خلينا نقول هذا الاستحقاق المشرف.
إيه يعني بصراحة هو كان كتير مؤثر بالنسبة لي لما السفارة الفرنسية بمصر حكتني وقالت لي إنه تم اختياري مشان أخذ وسام الاستحقاق. يعني أنا كتير انبسطت لأنه عادة التقدير للمسرح بيكون كتير قليل سواء من المؤسسات أو من الجمهور، عادة أكتر تقدير بيكون من الدراما أو من التلفزيون أو سينما، فإنه حدا يفكر يقدر شغلك بالمسرح يعني كتير بالنسبة لي هو مؤثر ومهم. يعني
أغلبهم كمان بيكونوا كتاب عرب اللي بينالوا هالوسام.
مزبوط. فأنه يعني بالنسبة إلي هذا يعني مهم جدا لإلي بشغلي، وكمان هو مؤشر يعني أنا بعتبره هو تقدير لأي حدا مسرحي سوري لسه قادر يشتغل بالمسرح مع كل الظروف اللي حصلت لنا وانتقالنا كلياتنا من سوريا لبلاد مختلفة. يعني إنك ترجع تعملي حياة جديدة ومهنة جديدة بالبلد اللي أنت فيها. يعني واني اخده بمصر بالنسبة لي هذا يعني شيء كثير مؤثر لانه عادة الناس تاخدها ببلدها. فيعني
ما هو انك كاتبين تقديرا لموهبتها وعملها المسرحي وتميزها كممثلة مسرحية في مشاريع عربية وفرنسية وهو ما سنتحدث عنه، ابداعاتها بالمجال الفني ومساهمتها في تعزيز الفنون والادب في فرنسا والعالم وتوطيد العلاقة الثقافية بين فرنسا ومصر. يعني قديش جامعة عدة اشياء
عشان هيك هو مؤثر جدا لي. يعني بيجمع سوريا مع مصر مع فرنسا الثلاث البلاد اللي هي أنا علاقتي فيها. يعني سوريا أكيد هي بلدي وعلاقتي الأساسية مع مصر، هي هلأ بلدي الثاني أنا صار لي 10 سنين عايشة هونيك. فرنسا أنا صار لي تقريبا يعني 17 أو 18 سنة بشتغل بمشاريع مشتركة فرنسية عربية. يعني
وفاك للمسرح يمكن هي نتيجته لأنه أنت كنت مصرة دائما على البقاء في المسرح وبتقولي أنه فيه أمان ما مثل التلفزيون بننتسى بسرعة.
مزبوط.
فكأنه هيك عم بتقدم لك الحياة.
الحمد لله. إيه يعني إنه شوية يعني هيك تعويض عن كل الأشياء اللي ممكن الواحد يكون بحسها. فأكيد إيه أنا بحس بالأمان بالمسرح أكتر من التلفزيون، بعكس كتير ناس اللي بيقول لك إنه المسرح هو لحظة عابرة وخلاص. أنا بحس إنه لا، المسرح هو بعلاقتي معه كفنانة وكإنسانة كمان هو بيعمل لي أمان وهيك إحساس. يعني
هيك أنت تكونتي من أنت وصغيرة يمكن هذا شعور الأمان كان موجود. صحيح. لما كان والدك يستحبك لإله
ضل
موجود يعني هذا.
إيه أكيد ده. يعني أنا كل ذكرياتي بالمسرح لما كنت روح مع والدتي لأنه هي يعني مصممة مكياج كانت تشتغل بشكل أساسي بالمسرح بالثمانينات يعني قبل ما يصير موجة التلفزيون. كل شيء يعني تعلمته إنسانيا بالأول هو من المسرح، وبعدين كل شيء تعلمته كمان بتقنيات التمثيل أو بعلاقتي مع الناس اللي بشتغل معها هي كمان المسرح. فأنا بحس أنه يعني هاي العلاقة متبادلة بيني وبين هذا المكان. هو بيعطيني وأنا بعطيه وبالتالي دائما في راحة يعني.
نعم. حب أبدي.
إذن نبدأ مع المسرح لأنه تواجدك في فرنسا. هلأ نحن سعيدين أنك مررتي في باريس وتحلين ضيفة على برنامج كافي شو بمونتي كارلو الدولية لتقديم أكثر من عمل مسرحي. سنبدأ من رحلة العمر، هذا العرض الذي طبعا تم وعرض في مصر الآن سيعرض في شمال فرنسا أو بمنطقة النورماندي بتواريخ، وسندخل إلى تفاصيل.
مزبوط. رحلة العمر هو إخراج دانييل سان بيدرو اللي هو عنده فرقة بالنورماندي فرقة فرنسية. بعتقد هذا العمل الأول اللي عملوه بالتشارك مع ممثلين من خارج فرنسا هو بمناسبة مرور 200 سنة على ولادة فلوبير.
جوستاف فلوبير هو اللي كتب هذا الكتاب. مزبوط. من رحلته إلى الشرق، وهلأ ممسرح.
هلأ ممسرح. المخرج عمل إعداد من رحلة فلوبير جوستاف فلوبير للشرق وأخذ بعد يعني تقريبا نحن ساعة وربع. طبعا ما بنحكي يعني عن يعني كل الرحلة لأنه رحلة طويلة كتير, بس تحديدا على وجودهم هو وماكسيم دوكان صديقه اللي كان المصور والكاتب على مصر. والعرض فيه أنا ومحمد حاتم كممثلين من مصر وراقص مصري مقيم بفرنسا والبقايا ممثلين فرنسيين مع موسيقيين من مصر والمغرب. العرض يعني هو موسيقي, موسيقى في لايف وفيه أكتر يعني مو روي أو حكي, بس هو أكتر تماس مباشر مع الجمهور بالحكاية اللي عم نحكيها عن فلوبير. يعني أنا دوري الراوية بالعرض, ما بعمل دور يعني شخصية
ترويها بالفرنسية,
ترويها بالفرنسي وبالعربي. عرضنا بمسرح روابط بالقاهرة وعرضنا بالإسكندرية, وهلأ عندنا 4 عروض بالنورماندي, 3 عروض بالنورماندي, عرض بشاتو فالون بيوم 8
الشهر
الجاي, وبعدين عندنا سلسلة عروض بأسوان والأقصر وكذا مكان بمصر كمان, لأنه هاي الرحلة يعني مهمة جدا بالنسبة للمصريين كمان, لأنه اكتشاف فلوبير يعني هو لمصر ورحلته بكل الشرق هي أسرت جدا على كتاباته. مثل ما بتعرفوا بعد ما رجع عمل الكتابات الأهم اللي عنده. فأنا يعني أنا دائما بكون سعيدة لما بشتغل بعرض يعني فيه جنسيات مختلفة, لأنه دائما بيكون مثير للاهتمام. وكمان أنه أعمل نفس النص بالعربي والفرنسي مع بعض بالنسبة لي
تحدي
كتير كبير, أكتر من لو كان بس عربي أو بس فرنسي, لأنه دائما يعني لأنه اللغتين بالدماغ بغير مكان, فبيصير هيك تضارب شوي فبيكون كان صعب شوي, بس ممتع جدا بالنسبة لي يعني.
بس كدور راوية شو ميزات هذا الدور؟ وين بتكون صعوبته؟ وين
صعوبته بأنك أنت تنقل الناس معك ببس جمل أو وصف بسيط, لأنه هن ينتقلوا معك للمكان والأحداث اللي أنت عم تحكي عنها بشي يعني بدون ما يكون في مع يعني أداء تمثيلي أو شخصية عم تعملها أو إكسسوارات أو ديكور. المسرح نحن عنا فاضي, ما عنا إكسسوارات كتير قليلة,
حتى ثيابكم كتير بسيطة
جدا. بسيطة جدا, ويعني هو في مقطعين بالعرض, أول مقطع لما بنكون بفرنسا بننتقل على بعدين بنروحوا على مصر. أول مقطع الناس يعني معظم الممثلين والموسيقيين لابسين لبس الزمن اللي نحن عم نحكي فيه عنه, بس أنا خارج هذا الزمن, يعني أنا بربط الممثلين مع الجمهور وصعوبتهم بتجي من هذا المكان.
إذا خربطي ناندا يعني
إذا خربطي
ممشي
بلاي بعد بكمل يعني بخربت أكيد كلنا بنخربط يعني. يعني هذا سؤال دائما الممثلين بيحكوا إنه هل إذا خربطت أنت تكمل ولا
طبعاً.
أكيد لازم تكمل
يعني.
بكمل وبتضحك جواتي بقول إنه حلو يعني لسه الواحد بخربط
شيء طبيعي وشي عفوي يحصل على المسرح
وأحياناً اللخبطات بتعطيك شيء جديد, بتجبرك إنك تعملي شيء جديد بالكلام أو بالحركة أو بالإحساس, فأحياناً بتكون حلوة
يعني. بتعلق أكتر يمكن بدهن الجمهور يمكن هاي
بتصير مزبوط. يمكن مثلا في
صارت معنا كتير خربطات بهذا العرض لانه في ناس ما بتحكي فرنسي مثلا,
ما انه تماما انه اذا صار ما طب جمهور يكون فرنسي وعربي, طب لما بتحكوا فرنسي لجمهور عربي كيف بيفهم؟ واذا بالعكس تماما هل في ترادكسيون او ترجمه؟
عادة بالعروض اللي بنعرضها اللي بتكون عربيه بيكون في ترجمه للغه البلد اللي احنا عم نعرض أوكي. فيها, بس هذا العرض كل شيء عم ينقال فيه عم ينقال باللغتين.
بتعملوه
باللغتين. انا بقول كل شيء بالعربي وبالفرنسي, وفي عنا دوبل لكل شخصيه يعني جوستاف فلوبير في مصري وفي فرنسي, ماكسيم دوكان في فرنسي وفي مصري, فاللي عم يحضر سواء عم يحكي هاي اللغه او هاي اللغه هو رح يفهم العرض. بس اللخبطات احيانا بتصير بيناتنا نحن لانه الممثلين نفسهم مو كلهم بيحكوا يعني الفرنسيين ما بيحكوا عربي وفي ممثلين عرب ما بيحكوا فرنسي, فاحيانا بيصير في يعني بيقاطعوني احيانا انا
بعد ما
خلص بالضبط يعني. هلا نحن لسه ما عرضنا العرض كتير, بعدين بيصير خلص
بيصير يعني. يمكن ناندا محمد خلينا نتحدث عن علاقتك بالمسرح الفرنسي, وطبعا هو يعود الى الالفينيات يعني, وكنت تجي له هون وفي ورشات إلى ما هنالك، خصوصا مسرح الشمس صحيح. أو تياتر دو سولي. فقديش عطاك المسرح الفرنسي ونورك على أمور مختلفة عن المسرح العربي؟
بصراحة بكل يعني صراحة هو كتير رفعتني. يعني أنا بتذكر مثل ما عم بتقولي، نحن أجينا أول مرة على باريس، أو أنا أجيت أول مرة على باريس بـ2004، أجينا مشان نعمل ورشة عمل مع أريان مشكين بمسرح الشمس باستضافة من بوقتها كان المركز الثقافي الفرنسي، ما كان المعهد الفرنسي، كان وقتها المستشار الثقافي جمال أوبيشو بسوريا كتير يعني بيدعم الفنانين الجداد وبيقدم فرص ممتازة للناس اللي كانت بتشتغل مسرح. بعد زيارة أريان مشكين لدمشق اقترحنا أنه نعمل ورشة معها، فأجينا على فرنسا وهذا المشروع طول يعني كان إله، هي مبسطة بالشغل معنا فعملنا 3 مراحل خلال 2 سنين، وبعدين عملنا عرض. وأنا بصراحة يعني بعتبر يعني هي المرحلة ما بالشغل مع أريان مشكين نقطة فصل بعلاقتي المهنية مع حالي ومع المسرح، لأنه تعلمت، نحن دراستنا بالمعهد ممتازة بسوريا وفيها الحقيقة تأسيس كتير منيح، وخاصة بالجيل تبعي يعني اللي كان في عنا أساتذة مبهرين بهذا الوقت، بس بيضل في أشياء ما فيك تعرفي كل شيء، يعني ما فيهم يعطوك كل شيء، أكيد دائما في شغلات مختلفة تماما ونوع مختلف، وهي اصلا بتاسس بطريقه كتير كبيره. فكل يعني مثلا بتذكر عملنا ورشه من وحده من الورشات عن ماسكات الكوميديا ديال ارتي اللي هي نحن مثلا بسوريا ابدا ما كنا نعملها، جدا مفيده للممثل وكانت مفيده جدا اللي بكيف تركب الشخصيات وكيف تخلقي هاي العالم. بعدين أنا بلشت أتعلم لغة فرنسية بالمسرح، فهو حتى بهذا المجال فادني كتير يعني طبعاً. بأني تعلمت هاي اللغة بشكل عملي، يعني أنا ما بعرف كتير أكتب مثلاً بس بعرف أحكي بقرأ شوي، بس كل الناس اللي اشتغلت معهم فرنسيين أو غير فرنسيين، بس تحديداً الفرنسيين لأنه كمان التقاليد المسرحية الفرنسية كتير قوية وعندهم مناهج يعني قوية جداً ومختلفة، بالتالي انت يعني بتستفيدي بشكل كتير كبير لما بتشتغلي معهم. وبعدين حظيت بالحقيقة بمخرجين كتير معروفين ومناح يعني شغلهم كتير قوي، وانا بحب كتير المخرج يلي هو بيحاول يعني
يكتشف من
يطالع الأفضل ويكتشف نقاط الضعف اللي عندك وتشتغل عليها. يعني أنا بحس إنه أكتر شيء بيفيد وبيخلينا
نتطور، كان عندك نقاط ضعف
أكيد كلياتنا ولسه عندي، وهي هذا
هيك بنتطور يعني.
هيك اللي بنتطور وهيك بنكتشف الأشياء،
إنك مش إنه بنكسر إذا كان فينا
أبدا، بالعكس نحاول نكتشفها ونشتغل عليها، وأحيانا نقاط ضعفك هي بتكون قوة لإلك بتخليكي مميزة أكتر، لما بتشتغلي عليها بتقدري أنه تطوري بالضبط. فالتجارب يعني نحن بسوريا كان عنا وحتى بمصر هلأ في شغل مهم وفي أفراد فنانين مهمين جدا، بس الشكل الفرق يعني أو تقنية الشغل بمعناها يعني العلمي للكلمة شوي أضعف من فرنسا، فكان مهم جدا.
شو يعني علاقتي مع حالي تغيرت؟ هاي النقطة وقفتني وما حسيت فهمت منيح شو قصدك فيها.
يعني هي دائما أنا يعني علاقتي مع حالي ما بتتثبت، لأنه أنت يعني جزء من التطور تبعك أنك أنت تضلك عم تمشي لقدام، هاي منرجع لورا، بس أنه يعني مثلا نحن علاقتنا مع أجسادنا كتير مكبلة، يعني حتى الناس اللي بتشتغل بالفنون بالفنون الحية سواء المسرح أو الرقص، يعني عندنا علاقة إشكالية شوي مع أجسادنا بمجتمعاتنا. فأنت يعني ما عم قول أنه ما عندنا نحن يعني أنه برا هن كلهم علاقتهم صحية مع أجسادهم، أكيد لا، بس بتكتشف أنه أنت يعني في طرق جديدة لحتى أنت تفهم جسمك وتفهم حسيسك أكتر بالتالي، لأنه جسمك هو بيدافع أحيان بيخبي أشياء أو علاقتك فيه أنت بتخبي، وكمان علاقتك النفسية مع حالك بتتطور لما أنت تشوف ناس مختلفين من بلاد مختلفة، بتكتشف أنه أنت يعني في أشياء متقاطعة بينك وبين ناس من آخر الدنيا، ما بالضرورة أنه تكون أنت يعني متوقع أنه ممكن تتفاعل معهم أو تكون تشبههم. كل هدول الأشياء يعني بيعملوا علاقة جديدة مع...
بالعكس يمكن جسمك وجسدك خلينا نقول كان له دور كتير كبير بلعب شخصيات مختلفة. نستريح ومنتبه. كافي شو معكم ومعنا ضيفتنا في الاستوديو الممثلة السورية نندا محمد، نعود ونقول لك مبروك على حصولك على وسام الشرف الفرنسي من رتبة فارس. تحدثنا عن عرض المسرحي رحلة العمر، عرض مسرحي آخر في فرنسا وفي أعرق المهرجانات وهو أفينيو، هذه المرة مشروع شاعرات أو إذا بدك عرض التي سكنت البيت قبلي، وهو جدا جميل لأنه مختلف تماما بتقديمه وفكرته.
صحيح. نحن هذا العرض التي سكنت البيت قبلي هو من نصوص شعرية للشاعرة السورية رشا عمران، إخراج هنري جول جوليان، لأن سبق وقدمت معه عرض من 5 سنين اسمه في عدالة الأسماك. العرض ضمن سلسلة شاعرات اللي هو فيه 4 عروض لأربع شاعرات عربيات من الوطن العربي، 2 من فلسطين وواحدة من المغرب ورشا من سوريا، بنفس المكان بالليستي سان جوزيف بأفينيون. نحن عم نعرض من القائمة الرسمية للمهرجان، وهذا يعني شرف كبير لإلنا أنه يصير. أنا العرض فيه نحن 3 على المسرح، أنا ورشا، ورشا أول مرة بتطلع على المسرح، ومغنية فرنسية اسمها إيزابيل دوتوا. أنا بقول النص بالفرنسي بشكل كامل ورشا بالعربي، وهي بت يعني هي مو بتغني، هي أكثر تستخدم صوتها بالتعبير عن الـ عن الـ عن الكلام أو عن النص الشعري. كان كتير يعني مثير للاهتمام بالنسبة لي، هي أول مرة بعمل عرض بشكل كامل بالفرنسي بدون أي يعني، حتى أنا سألته للمخرج أنت ليش بدك يعني أنا أعمله هو كله بالفرنسي،
يعني ليه مثلا ممثل فرنسي تلقي
بالزبط.
يعني
أو هو قال لي يعني أول شيء هو بيحب يشتغل معي، وهذا الشيء كتير يعني بالنسبة لي حلو، بس قال لي كمان أنه علاقتك بالفرنسي وبالعربي بالنسبة لي مهمة جدا حتى لو أنت ما عم تحكي عربي. وهو شايف أنه هيك، هو يعني شايف أنه حتى لو النص عم ينحكى بالفرنسي بس بده حدا عربي بالأصل.
وأنت عايشة بالقاهرة، ما يشابه حالة كتابة النص يلي كتبتها رشا عمران، لأنه صحيح. هو تم كتابة الأشعار بالقاهرة لما ببيت صارت تسأل مين هي اللي كانت ساكنة قبل.
صحيح. بالضبط، هي أخذت الفكرة من يعني فكرة الديوان إجت من هاي الفكرة، انه كان في وحدة ست ساكنة، هي كانت تحس فيها بالشقة، وبعدين سألت لا فعلا كان في وحدة يونانية عايشة لحالها ساكنة،
كانت
تحس فيها ايش تعرف الشعراء عندهم
هذا الاحساس
الفائقة
يعني بيفوقونا
ولا
لا. بصراحة اثناء العرض احيانا بخاف خاصة انه هي رشا معنا يعني، بس هو ايه تجربة. انا بحب كتير الشعر، ودائما اشكالي يعني انك تعمل الشعر على المسرح مو دائما يعني
سهل.
بالضبط،
الحالة صعبة يمكن،
الحالة صعبة بشكل عام،
الحالة صعبة بنعرف.
طيب، لأنه بما أنك تقولين أنني منحازة إلى المسرح هذا نعرفه، ولكن أيضا لك أدوار جدا لافتة كانت بالفترة الماضية عبر الشاشة الصغيرة من خلال العديد من الأعمال، ولكن نتوقف عند آخر أدوارك بطلوع الروح للمخرجة كاملة أبو ذكرى، اللي عرض بموسم الموسم الرمضاني الأخير، وكنت أم ليث، هذه الامرأة القاسية الملامح والقاسية الوجود إذا بدنا، اللي انتمت إلى تنظيم الدولة الإسلامية. يعني اللي بيشوف نندا وجهك أمام الكاميرا كتير بيقول هذه الشخصية قديش هي قاسية، وقديش أنت تلبستيها بالفعل.
بصراحة أنا لما شفتها كمان خفت،
أول
مرة شفتها بصراحة كنت عم نصور، وكان المساعد المخرج المسؤولة عن راكور الحركة كان عن مشهد فيه حركة كتير وصعب راكوره, فقال لي خليني فرجيكي الفيديو اللي صورته عن أول عن التاكل العام يعني الشوت الكبير. فقال فرجاني الفيديو, لا 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 عصام شو هاد, لا لا هاي شو هاي مين هاي مخيفة كتير, لا أنا ما بدي شوف ما بدي شوف. فعلا يعني أنا حسيت أنه مثل ما بتقول غادة الناس اللي ما بتعرفني يعني فكرت أنه أنا هيك عن جد. ولما بيشوفوني بالحياة مثلا بمصر, إيه ده أنت مختلفة خالص, إيه ده أنت بتتحكي يعني أنه هن أنا بالنسبة لي هذا جدا يعني بكون سعيدة جدا أنه هيك الناس تقول
يعني وصلتي
أكيد. بس يعني هي الشخصيات فعلا فعلا كانت من أصعب الشخصيات اللي أنا عملتها سواء من التلفزيون أو حتى من المسرح. هي مثل ما عم تقولي شخصية جدا قاسية متطرفة جدا, عادة يعني بيخوف هذا النوع من الشخصيات لأنه ممكن يطلع كاريكاتور لأنه هو ما عنده ملامح أو جي أو أو أي نواحي تانية مبينة بالنص أو حتى بكل شيء عم تعمله يعني هي إكستريم تماما. فأنا اللي عملته أني دورت كتير على مراجع تساعدني بأني أفهم هدول الشخصيات, وحكيت مع أصدقاء من الرقة اللي بيعرفوا نماذج من كتيبة الخ نساء. والحقيقة يعني زهلت من قديش بزعل قديش في نماذج شخصيات. انت يعني ام ليس بالحقيقة اللي اسمها ام ليس كانت هي شخصية باكستانية بريطانية اسكتلندية من اصول باكستانية, كان عمرها يمكن 21 سنة وبالجامعة واهلها بيقولوا انه هي شخصية كتير لطيفة وابدا ما كانوا ممكن يتخيلوا انه تعمل هيك. بيوم تركت اسكتلندا ورحت على سوريا انضمت لداعش وصارت من اعنف الشخصيات اللي بتعمل جرائم هنيك, وخلت نساء كتير او بنات بالاحرى صغار ينضموا للتنظيم. بالنسبة لي يعني انا كان عندي سؤال انه كيف ممكن حدا يغير حياته 180 درجة أو 360 درجة ويروح للنقيض تماما. وبظن هذا سؤال يعني مهم جدا أنه الناس تفكر فيه وحتى الإعلام والميديا يحكوا عنه, لأنه للأسف يعني نماذج كتيرة موجودة بأوروبا وبأمريكا وبأماكن كتيرة تحديدا من الأجيال الثانية أو الثالثة للعائلات اللي أصولها مو من البلاد اللي عايشين فيها. وأحيانا لا مثل ما كنا بنحكي قبل شوي في نماذج فرنسيات.
نعم يعني هو الغريب انه كيف هؤلاء السيدات اللي هن اجنبيات وليس من فهمنا ممكن المجتمع العربي ممكن نقول انه حدا
لا طبعا في نساء
هذا التطرف اللي
انا بعتقد انه واحدة من الاسباب الاساسيه اللي بتخلي حدا يعمل هيك هو انه ما هو حاسس بقيمته بمجتمعه او بعائلته القريبه يعني الصغيره, بيخليك بيضطرك انك تعملي اشياء طبعا غير الخلل النفسي اللي بيكون موجود بالشخصيات. احيانا انت يعني ممكن يعملوا هيك مشان يحسوا بقيمتهم او انه هن قادرين انه يتحكموا بحدا او انه هن يعملوا افعال يعني برايهم هي ذات قيمه او انه ده هذا غير الناس اللي هي مؤمنه فعلا بانه الدوله الاسلاميه هي كانت هدف يعني
خلاص من
بالضبط هي خلاص من كل الاشياء الثانيه. انا بالنسبه لي كان جدا يعني مهم هذا الدور لأنه كان كمان مع مخرجة كبيرة مثل كاملة أبو زكري كتير بتعرف كيف تشتغل مع الممثل وكتير بتعرف شو بدها من الموضوع اللي عم تشتغل معه, غير أنه الموضوع بالنسبة إلي كسورية مهم جدا وكان صعب على كل المستويات. يعني إحنا كنا عم نصور على الحدود السورية وأنت ما فيك تروحي على سوريا, يعني فيك تخيلي المشاعر اللي كانت موجودة جواتي. يعني
قديش يعني اهتميتي بتفاصيل الدور لدرجة صرتي تسألي صرتي تقري, قديش الموضوع كمان صعب لنوصل على هالنتيجة؟ يمكن في ناس تستسهل انه خلص بنعمل الدور
مزبوط.
ونمشي.
انا بالنسبة لي يعني دائما بحاول اني لاقي مبررات للشخصيات تحديدا الشخصيات اللي من هذا النوع
مش قادر احبها واللي ما بتشبهك كمان يعني
واللي ما بتشبهني ولحتى اقدر احبها, لانه اذا كرهتها ما رح اقدر اعيشها وبالتالي انت كمتفرج ما رح تصدقها. فكان لازم اني لاقي لها مبررات لحتى
اقدر
اكيد انا
يعني
اكيد انا حبيتها وزعلت عليها وتعاطفت معها بغض النظر عن اني بعرف
اذا مقتنعه بفكره ولا لا.
بالضبط, لانه هي بالاخير ضحيه. مثل كل الضحايا التانية. ما فيك انت يعني فيك تلومها وفيك تقول انه غلط اللي عم تعمله وفيك تحاكمها، بس لازم تدور على المبررات ليش هي عملت هيك لحتى انت كممثل يعني تقدر تعيشها. وهذا جزء من مهنة التمثيل، انك انت تقدر تفهم كل الشخصيات وتتقبلهم ايا كان نوع الشخصية. فبالتالي هذا هي واحدة من الشغلات كمان اللي أنا بحسها يعني إنسانيا بتعمل لي كتير حالة حلوة، لأنه أنا بشكل من الأشكال هلأ بالحياة
عم بتعيشي أكتر من الحياة،
بتطلع لا بتطلع على الناس شو ما كان عم يعملوا، بحس أنه إيه هنا بس عندهم مبررات لشو عم يعملوا. طبعا ما عم بحكي عن المجرمين أو عن القتلة أو عن الناس، اللي بحكي عن الحياة العادية.
ما بتتعب مشارك هيك يعني؟ أنتوا الممثلين اللي بتاخدوا أكتر من دور، ومثل ما قلتي بنقرب، بس مشارك أنت كناندا محمد ما بتتعب من هالتعددية هيك؟
بلا، أحيانا كتير بحس أني يعني بدي بس هيك أقعد بالبيت ما أعمل شيء، غمض عيوني هيك واهدى وما فكر بشي. بس احيانا بحس انه يعني شغلنا هو نوع من انواع العلاج كمان، لانه نحن كمان يعني مثلي مثل كل السوريين تعرضنا لظروف صعبة وجدا قاسية. فأحيانا بحس أني بالامتنان للحياة، أنه أنا شغلي عاطيني هاي المساحة لأقدر هيك طلع هاي المشاعر اللي ممكن تكون أحيانا مكبوتة جواتك ومانك عارفان قديش أنت حاس بقهر وعنف جواتك، تقدر تطلعه فنيا بمكان ما بدون ما تأذي حدا يعني.
نعم. إذن بختام هذا الحوار الجميل واللي مر سريعا مع ضيفتنا نندا محمد، نعود ونذكر أنه الشهر المقبل حافل بعروض مسرحية رحلة العمر في فرنسا بمنطقة النورموندي، ويعقب ضمن مشروع شاعرات عرض التي سكنت البيت قبلي مع الشاعرة رشا عمران. حتكوني أنت الراوية وخي تنقلين أجواء الشعر وال الرواية عبر المسرح والتلفزيون، في شيء جديد؟
الحقيقة في أشياء يعني عم تتحضر شوي، بس لسه ما في شيء أكيد.
بعد موسم الصيف
لسه هلأ، بس في عرض يعني إجاني لمسلسل هو خارج السيزن الرمضاني، عم حاول لسه هلأ أشوف بس الأوقات تبع العروض والتصوير إنه بس أنا جدا سعيدة بأنه يعني عم بدي حاول وفق هلأ بين المسرح والتلفزيون شوي، لأنه كمان يعني
بس كمان هلا في منصات فتحت باب جديده يمكن لمهنه التمثيل.
هو هذا المسلسل اللي هلا معروض عليه هو لمنصه مو ل
نعم، وهذا كمان تجربة مختلفة انك تتعاملي مع تكنولوجيا مختلفة وجديدة.
مزبوط.
نعم، بس حضورك دائما بسر.
شكرا كثير. انا جدا مبسوطة اني معكم، ودائما يعني بحس بالامتنان انه دائما بتضلوا مهتمين وبتستضيفوني. شكرا عن جد، شكرا كثير.
فاهلا وسهلا فيك، اهلا بالحاصلة على وسام الشرف الفرنسي من رتبة فارس، مبروك مجددا.
بارك فيك، شكرا. انا صفيته تحت الحصان.
شكرا نندا محمد.